ثم جاء وقت انحصرت تلك العلاقة في جماعة معينة بالذات عرفت باسم شعب الله، ثم حدث تطور في هذه العلاقة في مفاهيم وممارسات متمشية في ذلك مع قصد الله واستعداد البشر، فصارت هذه العلاقة التي بين الله وبين البشر في أكمل وأبهى صورها، وشملت الخليقة كلها فيما عرف باسم المسيحية. إذن فالديانة واحدة لأن الله واحد، الديانة واحدة عرف شطرها الأول باسم اليهودية وشطرها التالي باسم المسيحية، والكتاب المقدس كتاب واحد يحوي بين دفتيه عهدا قديما وآخر جديدا، والإله الذي نؤمن به ونعبده هو إله واحد لا إله سواه، كان غير منظور في العهد القديم وصار منظورا في المسيح في العهد الجديد. إن الله يا أحبائي واحد، والبشر كبشر طبيعتهم واحدة، ومن المنطق والبديهي أنهم يرتبطون بهذا الإله الواحد بدين واحد. أرجو أن يكون كلامي هذا واضحا ومفهوما. نحن لا نؤمن بعلاقات كثيرة متباينة تربط البشر أيا كان وأيا كان جنسهم بهذا الإله. كانت العلاقة قديما تربط الله بشعب واحد هم اليهود، ثم حدثت بموت المسيح وقيامته وما نفذ عنهما أن انفتحت المسيحية على العالم كله. اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كله. وهكذا لم يعد اليهود هم شعب الله، بل صار العالم كله بشعوبه هم شعب الله. لا فرق بين يهودي ويوناني أو عبد وحر أو بربري وسكين، ولا نحسب أن العالم بعد ذلك بعد هذا الانفتاح وبعد أن وصلت المسيحية إلى أقصاء الأرض، لا نحسب أن العالم بعد ذلك بحاجة إلى علاقة أخرى مستحدثة من أي نوع تحدث انتكاسا لمكاسب روحية حققها الإنسان على مدى تاريخ البشرية الطويل، انتقل فيها من ممارسات مادية زي التطهير والحاجات دي، قصد بها أمورا روحية، إلى الروحانية الخالصة التي تقدمها المسيحية لكل من يؤمن بالمسيح ربا وفاديا ومخلصا. هل ننسى يا أحبائي ما قاله المسيح له البدء السامرية؟ الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هل بعد ما قدمته وما أتت به المسيحية من مفاهيم روحية خالصة تعود البشرية وتنتقل إلى ممارسات مادية وإلى فهم مادي للنجاسة والتطهير وما يؤكل وما لا يؤكل؟ أظن هذا فيه انتكاس للشريعة. لقد كان الجنس البشري يتطور، وكان الله أيضا يقدم له شيئا فشيئا بقدر هذا التطور وما يستطيع أن يقبله. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. نعود يا أحبائي إلى شهادة المسيح لأسرار العهد القديم المقدسة، فنقول لا غرابة في أن يشهد المسيح لأسرار العهد القديم، فهو هو يهوى، هو هو يهوى الإله الذي عبده اليهود، هو هو الذي أرسل إليهم الأنبياء، هو هو الذي أعطاهم الأسرار المقدسة. هذا هو المسيح إله. وإذا كان الأمر كذلك فبديل ألا يتناقض الله مع ذلك. وهكذا نرى المسيح يأتي في ظل ناموس العهد القديم. في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليهتدي الذين تحت الناموس لننال الثبات. غلطي أربعة، عدد أربعة وخمسة. وكلمة ناموس، كلمة ناموس من الكلمة اليونانية ناموس يعني سريعة، لو. ثم يعيش المسيح خاضعا للناموس منفذا له، ولا غرابة في ذلك كما قلت، فهو معطيه. نضرب أمثلة على ذلك. خلي بالكم من الكلام، ألخص الكلام اللي قلته. المسيح هو نفسه يهوى إله العهد القديم، وسيأتي توضيحا لهذا الكلام. هو الذي أعطى هذه الأسرار المقدسة على يد الأنبياء، بل هو مرسل هؤلاء الأنبياء. وحينما أتى، أتى في ظل الناموس وحفظ الناموس إلى آخر لحظة. ولو كان المسيح كسر الناموس أو تعدى عليه لكانت هذه حجة قوية يتمسك بها اليهود والكتبة والفريسيون الذين كثيرا ما أرادوا أن يصطادوه بكلمة. كل بيقولوه أنه بيكسر السبت، ما كانش بيكسر السبت. قال لهم أي واحد منكم إذا سقط حماره في حفرة أفما يقيمه في يوم السبت؟ إذن فالإنسان الذي كان المسيح يصنع خيرا معه في يوم السبت كان أفضل من الحمار وأفضل من الثور. إذن كما قال المسيح يحل فعل الخير في السبوت. والحفور كان في فهم اليهود لتقديس السبت، كان فهمهم خاطئا قاصرا. والمسيح أتى لكيما يصحح هذه المفاهيم الخاطئة. بعد عظة المسيح الشهيرة على الجبل تقدم إليه أبرص ليشفيه ويطهره، وبعد أن سفاه قال له اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. متى 8 من عدد 2 إلى 4. روح أنت قدم القربان اللي أمر به موسى، اللي أمر به شريعة بتاعت موسى. فالمسيح هنا يرعى الناموس ولا يكسر. وكانت أيضا وصية المسيح للشاب الذي سأله عما يعمله ليرث الحياة الأبدية. قال له احفظ الوصايا، وكان يحفظ الوصايا العشر، متى 19 من 16 إلى 19. ولسنا بحاجة إلى التدليل بأمثلة كثيرة على ذلك، لأن المسيح له المجد وفر علينا مؤونة البحث والاستنتاج. حينما قال صراحة للجموع المحتشدة في عظته الشهيرة على الجبل التي تحوي مبادئ المسيحية: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. ما جئت لأنقض بل لأكمل، وأود أن أقف هنيها عند كلمة بل لأكمل. ماذا كان يقصد المسيح بعبارة لأكمل؟ هل كانت شريعة العهد القديم ناقصة حتى أتى المسيح ليكملها؟ وإذا افترضنا أنها ناقصة وهي صادرة عن الله، فكيف يصدر عن الله شيء ناقص؟ الشريعة لم تكن ناقصة، وإنما قصد المسيح بعبارة بل لأكمل، لأكمل من وجهين. أولا، الوجه الأول، المسيح أتى ليكمل، لأنه كما رأينا كانت هناك رموز إلى شخص المسيح، وكما قال معلمنا القديس بولس أن الناموس، يعني شريعة العهد القديم، الناموس كان مؤدبنا للمسيح، كان بيمهد الطريق للمسيح. كان لابد أن المسيح يأتي، كان لابد أن المسيح يموت من أجل خلاصه. هذا هو الكمال، وهذه العبارة التي قالها المسيح على الصليب: قد أكمل. ثم ما جئت لأنقض بل لأكمل، أتى أيضا المسيح لكي يكمل فهم الناس للشريعة. لقد كان فهمهم قاصرا على نحو ما رأينا، فمثلا في موضوع السبت كان حفظهم للسبت حفظا حرفيا ماديا. أتى المسيح لكي يفهمهم حقيقة هذه الوصايا التي استلمها. يؤكد القديس بولس الرسول الوحدة الكائنة، بين المسيح له المجد والعهد القديم، حينما يقول في رمية 10:4: لأن غاية الناموس هي المجد. غاية الناموس، هدف الناموس، هدف الشريعة القديمة، هدف العهد القديم كله، غايته ايه؟ المجد. وهذا ما قلناه، أن المسيح هو موضوع الكتاب المقدس كله من أول كلمة لآخر كلمة. هكذا يا أحبائي، نرى موسى وإيليا يظهران مع الرب يسوع في حادث التجلي كممثلين للعهد القديم. موسى كممثل للشريعة، وإيليا كممثل للنبوة. وبعدين يقول ايه؟ وتكلم موسى وإيليا، وتكلم مع المسيح، وتكلم عن خروجه الذي كان عقيدا ان يكمله في اورشليم. متى؟ 17، مرقس 9، لوقا 9. كان بيتكلموا عن موسى، خروجه الذي كان عقيدا ان يكمله في اورشليم، والخلاص الذي كان مزمعا ان يكمله. عندما وقع نظر التلاميذ على الرب يسوع لأول مرة، قالوا بدون تردد: قد وجدنا مسيا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. حاجة معروفة، الصلة وثيقة بين المسيح وبين العهد القديم. الأمر مش محتاج إلى تردد، مش محتاج إلى بحث. وحينما وفد المجوس من المشرق وذهبوا إلى هيرودس الملك وسألوه أين هو المولود ملك اليهود، لأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. حينئذ استدعى الكهنة والكتب وسألهم أين يولد المسيح، فأجابوا على الفور في بيت لحم اليهودية لأنه مشهود كذا وكذا وكذا على طول. لقد كان اليهود، كان الشعب اليهودي في حالة انتظار لمجيء المسيح الذي كتب عنه أنبياؤهم وتكلمت عنه أطفال. هذا يا أحبائي، ولقد شهد المسيح في أكثر من موضع لأسفار العهد القديم، شهد لها جملة وتفصيلا. لقد أشار المسيح إلى 20 رجلا من رجالات العهد القديم بالإسم في 19 سفرة، كما أشار إلى خلق الإنسان وشريعة الزواج وتاريخ نوح وإبراهيم وموسى وإبادة سدوم وعمورة كما وردت في سفر التكوين، وتكلم عن ظهور الله لموسى في العليقة وعن المن والوصايا العشر والضريبة المالية المذكورة في سفر الخروج، وتحدث عن الشريعة الشخصية لتطهير الأبرص والشريعة الأدبية تحب قريبك كنفسك الوالدتين في سفر اللاويين، كما أشار إلى الحية النحاسية وشريعة النذور الواردة في سفر العدد. وكانت إجابة المسيح على إبليس حينما تقدم ليجربه مستمدة مما ورد في سفر التكوين. لقد ذكر الرب يسوع داوود وسليمان وزيارة ملك سبأ له ونزول إيليا عند أرملة صرفة طيبة وإبراء نعمان السرياني مما جاء في الأسفار التاريخية، كما أشار إلى يونان واستشهد كثيرا في سفر المزامير. لما شرع المسيح في خدمته الجهارية في سن 30 دخل مجمع اليهود في مدينة الناصرة حيث تربى، وقرأ من سفر أشعياء النبي قوله: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأجل المنكسر القلوب لأنادي بالمأسورين بالإطلاق. ثم عقب على ذلك بقوله: اليوم قد تم هذا المكتوب في مكانه. كل المكتوب ده تم لأنه تم في شخص. تجد هذا في لوقا 4:18-21. لقد قال اليهود في إحدى المرات للرب يسوع: ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم؟ من تجعل نفسك؟ فكان جوابه عليهم: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. يوحنا 8:53-58. وإذ رفض اليهود دعوته قال لهم: لا تظن أني أشكوكم إلى الآن، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى، وكلمة موسى هنا يعني أبصار موسى، لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عنه. يوحنا 5:45-46. ويقول في يوحنا 7:19: أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ احنا بنتكلم دلوقتي عن شهادة المسيح لأسفار العهد القديم. كما لام المسيح له المجد الفريسيين والكتبة على التقاليد التي أنزلوها منزلة شريعة موسى حال كونهم أبطلوا كلام الله بسبب تقليد. مرؤ السبع ثلاثات. أما عن داود فقد قال عنه إنه يدعوه بالروح ربك، مادة 42، على أن المسيح له النبل كثيرا ما كان يقول لسامعيه من اليهود: أما قرأتم؟ مكتوب. لا يمكن أن ينقض المكتوب، ينبغي أن يتم الكتاب. كلمة مكتوب أما قرأتم، كل ده عن أسفار العهد القديم. وكثيرا ما قال المسيح في عظته على الجبل: سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا وكذا، أما أنا فأقول لكم. وكلمة قيل للقدماء تشير إلى ما ورد في أسفار العهد القديم. وإذا موقف اليهود المتناقض بين شدة تمسكهم بكتبهم المقدسة وموقفهم العداء منه وعدم الإيمان به، قال لهم: فسسوا الكتب. الكتب هنا مقصود بها إيه؟ أسفار العهد القديم. فسسوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. يوحنا 5:39. أنتم مكتفين بالكتب اللي عندكم العهد القديم، فتشوها دي بتشهد لي، تتكلم عني. وانتم عارفين طبعا العصرة اللي كانت موجودة عند اليهود، ان هم ما كانوش متوقعين مسيح وديع متواضع، كانوا عاوزين مسيح من نوع شمسون يحارب ويضرب ويحررهم الحرية السياسية من رقة الرومان وعبوديتهم. ولعل أعظم شهادة شهد بها الرب يسوع لأسفار العهد القديم كانت بعد قيامته من بين الأموات. ففي لقائه بسجن ذي عمواس عشية أحد قيامته قال لهما: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى، أي من أسفار موسى، ومن جميع الأنبياء أن يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب، أي كتب العهد القديم. لوقا 24 من آية 25 إلى 27. وفي دفعة أخرى ظهر للأحد عشر وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنه في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. لوقا 24 من آية 44 إلى 46. وهنا نلاحظ أيها الإخوة أن المسيح له المجد لا يشهد لأسفار العهد القديم فحسب، بل يثبت أنها تشير إليه وتشهد له. إن لهذا الكلام الذي قاله المسيح بعد قيامته مغزى خاص، فهو لا يثبت صدق دعوته من غلبته على الموت وقيامته ظاهرا، بل إنه يثبت ذلك ويؤكده بشهادة أسفار العهد القديم. الكلام ده يفكرنا باللي قاله القديس بطرس في الرسالة بتاعته وهو بيشير إلى حادث التجلي. يقول: إذ كنا معه في الجبل المقدس، ومع ذلك فالكلمة النبوية هي أثبت، أثبت من اللي شفناه بعينينا واللي سمعناه سودا. أخيرا يا أحبائي، نضيف إلى كل ما تقدم أن السيد المسيح بعد صعوده إلى السماء يظهر في الرؤيا ليوحنا حبيبا متوشحا بالمجد والبهاء، وهو لا يزال يقتبس من أسفار العهد القديم المقدسة، مؤكدا بذلك شهادته لها حينما كان بعض في الجسد. لقد اقتبس من سفر أشعياء من موضعين، أشعياء 44 عدد 6 وأشعياء 22 عدد 22، وقد أوردهما يوحنا في رؤياه في رؤيا إصحاح 1 عدد 17 و18 وإصحاح 3 عدد 7. ننتقل للنقطة الثانية من موضوعنا، دي شهادة المسيح. النقطة الأولية شهادة المسيح لأسفار العهد القديم. دلوقتي ننتقل إلى النقطة الثانية، شهادة أسفار العهد القديم لشخص المسيح. كلام تكلمنا في السنة وكثيرون تحدثوا في هذا، ومع ذلك فنحن لا نمل الحديث. أما السبب، السبب هو وجود مقاومين كثيرين لا يفتروا عن مهاجمة كتاب الله وكلمة الله، يحاولون أن يصوروا الكتاب المقدس بالتناقض والتضارب، وحاش لهذا الكتاب المقدس الذي شهد عنه المسيح أن السماء والأرض تزولان ولكن كلمة منه لا تزول حتى يكون الكل. يا أحبائي، ما أكثر الشهادات التي تقدمها أسفار العهد القديم للمسيح؟ احنا هنلاقي آيات، ولا نلاقي رموز، ولا نلاقي ممارسات شخصية، لا، كل حاجة، كل حاجة تشهد المسيح وكأنها تشير بإصبعها إلى شخصه المبارك. إن ضياء المسيح، إن ضياء المسيح شمس البر قاطع في كل الكتاب المقدس، إنه في حالة إشراق دائم وليس كشمسنا التي فيما تشرق على نصف الكرة الأرضية تغيب عن نصفها الآخر. ليس في كتاب العهد القديم جزء تغرب عنه شمس المسيح، بل تشع صفاته وأعماله وظروف حياته من خلال النبوات التي تنبأ بها أنبياء العهد القديم في كل سفر من أسفاره المقدسة. وإذا كانت أسفار العهد القديم هي أنوار مشعة في الفلك الروحي لإنارة العالم، فالرب يسوع كما نعلم هو شمس البر الذي تدور حوله الأفلاك، بل هو الذي قال عنه يوحنا في رؤياه الممسك الكواكب في يمين. كان اليهود يعترفون أن المسيح هو الذي يدور عليه كتاب وعبادتهم ورجاؤهم، حتى أن هيرودس الملك كما ذكرت لكم منذ قليل لما سألهم أين يولد المسيح في مجيء المجوس إليه، كان جوابهم على الفور في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. متى 2 على 5 و6. سوف لا نستطيع بطبيعة الحال في محاضرة واحدة أن نأتي على ما بكل أسفار العهد القديم من شهادات لشخص المسيح المبارك، لكننا ننتقي بعضا منه، بعض كده نمسك أسفار موسى الخمس، منذ بداية الخليقة وبعد سقوط الإنسان الأول بالمعصية، نجد الله يعطي رداء للإنسان المفروض من الفردوس في وعد بأن نفس المرأة تقرأ في الحل تكين 3-15، ونفس المرأة هو المسيح الذي لم يأتي كثمرة لزواج بشري بين رجل وامرأة. لما جاء من الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، من امرأة، غلط يا أربعة أربعة، امرأة بدون رجل، وكلمة امرأة عبارة ليس فيها تحقير كما يتوهم البعض. المسيح مرة قال للعذراء مريم، قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعة البعث، وعلى رأي القديس أغسطينوس إن ربنا بعد ما خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم وقبل أن يعرف بعضهما معرفة الزواج قال هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخر. فكلمة امرأة، امرأة ليس بالمفهوم بتاعنا، ان امرأة يعني واحدة متزوجة، عندنا مفاهيم عاوزة تترقى شوية. وهناك الوعد لإبراهيم بأن تتبارك جميع أمم الأرض في نفسك، تكوين 2-18. أنا ما حبيتش أجيب الآيات عشان نوفر الوقت. الوعد لإبراهيم بأن تتبارك جميع أمم الأرض في نفسي، وجدد الله هذا الوعد المبارك لإسحاق تكوين 26-4، ثم ليعقوب تكوين 28-14، ثم ليهوذا ابن يعقوب. خلي بالك في تكوين 49-8-11 يقول يعقوب عن يهوذا، يهوذا إياك يحمد إخوتك، يسجد لك بنو أبيك، يهوذا جر أسد، لا يزول خضيب من يهوذا ومسترع من بين رجليه حتى يأتي سيلون وله يكون خضوع شعوب، غسل بالخمر لباس وبدم العنب ثوبه. لا يزول خبيث من يهوذا ومسترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، ومعنى شيلون رجل السلام. أصل إخواننا بياخدوا الآية دي على إنها على صاحبنا، معلش بعد شوية هنجيبه. وهذا وصف واضح عن المسيح رئيس السلام الذي تكلم عنه متنبئا أشعياء، أشعياء 9-6-7. إيه معنى النبوة بتاعة يهوذا؟ الرب دعي، الرب يسوع دعي الأسد الذي من صف يهوذا كما جاء في سفر الرؤيا 5-5. ويؤكد بولس الرسول أن هذه النبوة خاصة بالمسيح، فيقول في عبرانيين 7-14 واضح أن ربنا قد طلع من صف يهوذا. وفي بشارة الملاك العذراء قال عن المولود إنه يملك على بيت يعقوب إلى الأبد. وهو يعقوب قال لي يهوذا إيه؟ يسجد لك بنو أبيك. والنبوة غسل بالخمر لباسها دي نبوة إلى دم المسيح. هذا في سفر التكوين. أما في سفر الحروب وسفر الحروب ده سفر الفداء، عندنا حروب الفصح ودم الحروب واتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، فنرى المسيح في هذا السفر سفر الحروب نرى المسيح مخلص شعبه وقائده، ونرى الإعلان عن سر التجسد في العليقة المشتعلة بالنار في حريق، ونرى الخبز النازل من السماء الذي كان طعاما للشعب في البرية، والصخرة التي تفجر منها الماء واستقى منها الشعب. كلام ده في حروب 16 و17 وكلاهما رمز للمسيح. ترجعوا المن كرمز للمسيح في يوحنا 6:48-51، والصخرة رمز للمسيح كورنثوس الأولى 10:4. في سفر الخروج نرى الله يعلن عن اسمه القديم يهوه، خروج 3:14-15، والمعنى الحرفي لكلمة يهوه معناها الكائن دائما، الكائن دائما أو الدائم، الكائن دائما أو الدائم. المسيح قال لليهود: الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، يوحنا 8:8. وتعبير أنا كائن، أنا كائن معناها الحرفي أنا الموجود دائما، وهي نفس التعبير الذي استخدمه يوحنا الرسول عن المسيح في سفر الرؤيا. قال يوحنا إلى السبع كنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، الموجود دائما. رؤيا 1:4، رؤيا 4:8، 11:16-17، ورؤيا 16:5. أما سفر اللاويين فيمتلئ بذكر الذبائح والممارسات الشخصية التي تثير بدقائقها العجيبة إلى شخص المسيح، على نحو ما تكلمنا قبل ذلك في المحاضرة السابقة. أما في سفر العدد فيرد فيه ذكر ماء النجاة، ماء النجاة الذي يطهر الشعب من النجاسات. وماء النجاسة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماء يرش فيه دماء بقرة حمراء لا عيب فيها ولم يعلها نير، ما حد يستغل بعد دفها وحفها، يرش لك الدم يصفوه في المية وبعدين يذبحوها يحرقوا لحمها وجلدها وعظمها. الكلام ده في عدد 19:1-10، وواضح ان هذا رمز الى دم المسيح الذي يطهر من كل خطيه. ويرد في سفر العدد ايضا ذكر الحيه النحاسيه التي تكلم عنها المسيح صراحه. حدث ان بني اسرائيل تذمروا على الرب وعلى عبده موسى، فارسل الله عليهم حيات محرقه، فلما صرخ الشعب واعترفوا بخطاياهم وندموا امر الرب موسى ان يصنع حيه من النحاس ويرفعها على خشبه ويخلي فيها رايه، فاذا لدغت الحيه احدا فما عليه الا ان ينظر للحيه النحاسيه فيشفى ولا يموت. الكلام ده في سفر العدد 21:6-9. وقال المسيح ان هذه الحيه النحاسيه رمز له، كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. يوحنا 3:14. والحقيقه رمز الحيه النحاسيه حدث ايه؟ حدث متخصص الحية النحاسية شكل الحية اللي بتقرص وبتموت بالضبط، ما فيهاش غير حاجة واحدة، إن ما فيهاش ثوم. والتي شابهنا في كل شيء ما كان في الخطية، ده اترفع، هي اترفع في البريد، والمسيح رفع على خشبة الصليب. وفي سفر العدد نجد بلعام بن بعوض يتنبأ عن المسيح قائلا: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم طبيب من إسرائيل ويتسلط الذي من يعقوب. سفر العدد 24-17. النبوة دي تبقى عن المسيح ب1500 سنة تقريبا. وفي ملء الزمان رأى المجوس نجمه في المشرق يبرز كوكب من يعقوب. يقول في سفر الرؤيا 22-16: أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داوود كوكب الصبح المنير، يبرز كوكب من يعقوب. أما إذا أتينا إلى سفر التثنية وهو السفر الخامس من أسفار موسى، فيرد فيه ذكر مدن الملجأ التي تكلمنا عنها في المرة الماضية، والتي كان يحتمي فيها القاتل سهوا ويبقى فيها إلى أن يموت رئيس الكهنة الذي ارتكبت جريمة القتل في عهده. أما يموت رئيس الكهنة، الرجل ده الآكل بدون عمد يقدر يرجع ثاني للوطن بتاعه، زي ما قلنا المرة اللي فاتت كان يصير إن رئيس كهنتنا أما مات على الطريق نقدر نرجع للوطن الأصلي بتاعنا السنة خلاص. ودي موجودة في سفر التثنية إصحاح 4-19. وفي سفر التثنية نجد نبوءة موسى عن المسيح، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في آخر المحاضرة بإن شاء الله. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثله، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويقول أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به بإسمي أنا أطالبه. تثنية 18-18. مثال آخر من أسفار العهد القديم هنقدر نمسك كل حاجة، سفر المزامير. هذا السفر مليء بالنبوات عن المسيح من وجوه كثيرة، نكتفي بذكر بعض أمثلة. فيتنبأ المرسل مثلا عن رب اليهود المسيح، ربهم للمسيح، فيقول في مزمور 118-22-23: الحجر الذي رفضه أو الذي راب له البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. وفي مثل الكرم والكرامين أكد المسيح أن هذه النبوءة قد تمت في فهم. هذا نجد في متى 21-42. واستشهد أيضا بهذا المزمور بطرس الرسول مطبقا إياه على المسيح في بطرس الأولى 2-7، يقول: فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو خسار رأس الزاوية. كما استشهد معلمنا بطرس أيضا بهذه النبوة أثناء محاكمته أمام رؤساء الكهنة بعد معجزة كفاء المقعد الذي كان يجلس عند باب الهيكل الجميل. أعمال. ويقول داود النبي في مزمور 22: من 1 إلى 12 وده المزمور اللي بيتكلم فيه عن آلام المسيح بالتفصيل. وصل إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ده أول المزمور. أما أنا فدود لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه ويمغضون الرأس كده. بس دي مش هتطلع في الركوع. قائلين اتكل على الرب فلينجيه، لينقذه لأنه سر به، أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، صغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل سقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني، لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأسرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يخترعون. أظن ما فيش حاجة أوضح من كده. ويقول أيضا داود، داود مات موتة طبيعية، لا حد سقب إيديه ولا رجليه، وكان رجل ملك محترم. ويقول أيضا داود في مزمور 69 متنبئا عن آلام المسيح، يبس حلقي أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، لأني من أجلك احتملت العار، أو لأني من أجلك قد قبلت إلي العار، غطى الخزي وجهي، صرت غريبا عن إخوتي ونذيلا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييران معيريك وقعت علي، العار قد كسر قلبي، يجعلون بي طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلف. وبرضو الكلام في غاية الوضوح، اللي عاوز يقارن الكلام ده جه في العهد الجديد، متى 27، مرقس 14، لوقا 22 و23، يوحنا 18 و19. وفي مزمور 40 من 6 إلى 8 يقول داود بروح النبوة عن المسيح، بذبيحة وتقدمة لم تفر، سقبت أذني محرقة وذبيحة خطية لم تصلح، حينئذ قلت ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سرر وشريعتك في وسط أحكام. وقديس بولس الرسول يستشهد بالنبوة فيقول في عبرانيين 10:5، لذلك عند دخولي إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا. كلمة هيأت لي جسدا أي الجسد اللي هيقدم ذبيحة فارية. وكلمة سقطت أذني يعيد إلى أذهاننا ما جاء في خروج 21:5-6 عن العبد الذي يخصص نفسه لخدمة سيده إلى النهاية بإرادته. كان سيده يأتي به إلى الباب، الباب بتاع بيته، ويسحب أذنه بالمسقط فيخدمه إلى النهاية. هكذا الرب يسوع بإرادته ومسرته أخلى نفسه آخذا صورة عبد طاهرا في شبه الناس في متر 2:7. لقد أحبنا وخصص ذاته لفدائنا وارتضى أن تسقط لا أذنه بل يداه ورجلاه وجنبه. كل ذلك تم خارج الباب، اللي هو خارج باب أورشليم
انا بقول لكم السيد كان ياخذ العبد بره عند الباب ويعمل حكايه تقبل الاذن، وهكذا المسيح ايضا ثقبت يداه ورجلاه وكسح جنبه حينما علق على الصليب خارج باب اورشليم.
هذا عن الام المسيح، اما عن امجاده فيقول داود في المزمور الثاني المعروف في الأدوية: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح قائلين: لنقطع أغلالهما والنصر عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجله يفلتهم. أما أنا فقد مسحت على صهيون جبل قدسي إني أخبر من جهة قضاء الرب. قال لي: أن تبني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. أحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاز فاكثرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واثقوا برعبة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل. ينفذ غضبه. طبعا الترجمة دي مختلفة شوية عن الترجمة بتاع الأدوية، أنا بحاول عشان يبقى على قدر الإمكان زي الكتاب اللي بينتهي. في هذا المزمور نرى أسماء المسيح له المجد: مسيح، ابن الله، ملك الملوك. ولقد تم ما جاء بهذا المزمور في مخلصنا، ولقد أشار إلى ذلك رسل المسيح في صلاتهم التي رفعوها لله عقب شفاء مقعد باب الهيكل الجميل، أعمال 4:24-28. وإلى إتمام نبوة هذا المزمور في شخص المسيح أشار بولس الرسول أيضا في خطابه الكرازي في المجمع اليهودي في أنطاكية سيسيلية، عمل 13:33، وأيضا في عبرانيين 1:5. أنا أشير مجرد إشارات من مواقع. وعن قيامة المسيح من بين الأموات يتنبأ داود في مزمور 24:7-10 قائلا: ارفعوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في الحروب، رب البنود، هو ملك المجد. وانتم عارفين الكلمات اللي بنستخدمها في تمثيلية القيامة في قداس الهريد ديان. ويقول داود في مزمور 45: طاب قلبي بكلام صالح. وبرضه صاحبنا او اصحابنا بيقولوها على صاحبنا، هنتكلم عنها في الآن. طاب قلبي بكلام صالح، انت ابرع جمالا من بني البشر، تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار، الشعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله الى ظهر الظهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، احببت البر ابغضت الاسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الإبتهاج أكثر من رفقائك. ده المزمور ده في ثلاث ساعة ثلاثة في الأجيال. والقديس بولس الرسول يشير إلى إتمام نبوءة هذا المزمور في المسيح، نجد هذا في عبرانيين 1:8-9. وكلنا عارفين: كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك. اللحن العجيب بتاع لحن السكر ثرون اللي بنقوله في اسبوع البتة في الساعة 11 من يوم 3 البتة والساعة 12 من يوم الجمعة العظيم. وبعدين الكلام يتحور ويطبقوه على وفي مزمور 110 يقول داود النبي: قال الرب لربي: اجلس عن يمين حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. عصى قوة يرسل لك الرب من صهيون وتتول في وسط أعدائك. معك الرياسة في يوم قوتك في بهاء القديسين. من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك، أقسم الرب ولم يندم. إنك أنت هو الكاهن إلى الأبد، على ربك ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجله أو يوم غضبه ملوكا يقضي بين الأمم. لقد أوضح السيد المسيح نفسه أن نبوءة هذا المزمور خاصة به، حينما قال للفريسيين: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا، قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدمي. فان كان داود يدعوه بالروح ربا، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع احد ان يجيبه بذلك. هذا الكلام نجد في متى 22 من 42 الى 45، كما اشار القديس بطرس الرسول في عظة يوم الخمسين الى هذا المزمور ايضا، اعمال 2 من 34 الى 36. اذا انتقلنا الى سفر الامثال، نجد الاصحاح الثامن من هذا السفر يتكلم عن المسيح أقنوم الحكمة في الذات الإلهية. يقول إيه؟ أنا الحكمة، أنا الحكمة، أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبصرون إلي يجدونني. أظن الحكمة دي مش يعني اللي بتبقى هنا، حاجة تانية. والذين يبصرون إلي يجدونني. الرب قناني أول طريقي من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسح، منذ البدء، منذ أوائل الأرض. لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تسددت ينابيع الغم، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه سخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا. به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. به صنع العالمين، كنت عنده صانعا، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. ده يطلع مين ده؟ وفي الإصحاح التاسع من سفر الأمثال يتنبأ سليمان عن المسيح الذي أسس كنيسته ورتب فيها الأسرار السبعة، فيقول: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها. إذا المائدة بتاعت السماء، والأمثال 6 عدد 1 و2. وفي أمثال 30 عدد 3 و4 يتنبأ سليمان عن نزول المسيح من السماء، فيقول: لم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرف؟ اسمه إيه واسم ابنه إيه إن كنت تعرف؟ إذا انتقلنا إلى سفر أشعياء النبي، نجد الكثير والكثير جدا. وقبل أن أورد بعض النبوات من سفر أشعياء، أقول أن علماء الكتاب المقدس يدعون أشعياء بالنبي الإنجيلي، النبي الإنجيلي، لشدة وضوح نبوآته عن المسيح بصورة تدعو إلى الذات.
وكأنه كان موجود وقت الأحداث بتاعة الصمت وغيره.
أشعياء يتنبأ عن مجيء المسيح من نسل داود فيقول في صح 11 عدد 1: ويخرج طبيب من جذع يشعي وينبت غصن من أصول. بولس الرسول يشير إلى إكمال هذه النبوءة في شخص المسيح. تجد هذا في أعمال 13 22 و 23 ورسالة روميا إصحاح 15 على 12. ونجد أشعياء يتنبأ عن ميلاده، ميلاد المسيح من عذراء، تلك النبوءة الشهيرة: يعطيكم السيد نفسه آية. آية معجزة. هل عذراء تحبل وتلد ابنة وتدعو اسمه عمانوئيل؟ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. كل كلمة من دون أنا عاوز أقف عندها لأن فيها علاقات بحاجات كثيرة في الذبائح بتاعة العهد القديم لكن الوقت ما يكفيها. ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عزيزا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعرضها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. هذا في أشعياء 7 عدد 14 و 9 عدد 6 و 7. وقد أشار متى الإنجيل إلى ذلك، إلى إتمام هذه النبوة المسيح، متى 1 عدد 22 و 23. وفي لهفته، في لهفة ظل أشعياء يرقب ويطلب سرعة مجيء هذا الشخص الإلهي الذي تنبأ عنه فقال مناديا: الله ليتك تشق السماوات وتنزل، ليتك تشق السماوات وتنزل. أشعياء 64 عدد 1. ويتنبأ أشعياء عن المسيح كنور وهدى، يقول: الشعب الثالث في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أشعياء 9 عدد 1 و 2. وقد أشار القديس متى الإنجيل إلى إتمام هذه النبوة في شخص المسيح، متى 4:13-16. وعن وداعة المسيح يتنبأ أشعياء قائلا: لا يطير ولا يسمع في الشارع، ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يخفض، وفتيلة خامدة لا يخفض، إلى الأمان يخرج الحق. أشعياء 42:1-3. وقد أشار القديس متى في إنجيله إلى إتمام هذه النبوءة للمسيح، متى 12:17-20. وعن المسيح الراعي الصالح يقول أشعياء 40:9-11: على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا: هو ذا إلهك، هو ذا السيد الرب، بقوة يأتي كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان وفي حزمه يحمل. ومنظر الراعي الصالح، المسيح كراعي الصالح، واضح في أطفال العهد الجديد الأناجيل. وعن مجيء المسيح ورسالته وإعداد يوحنا المعمدان الطريق أمامه، قال أشعياء: عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإله، كل وطاء يرتفع وكل جدل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر معا لأن فم الرب تكلم. أشعياء 40:1-5. وإلى إتمام هذه النبوة أشار إلى ذلك الإنجيليان مرقس ولوقا في إنجيليهما، مرقس 1:1-3 ولوقا 3:2-3. وعن معجزات الشفاء المتنوعة التي أجراها المسيح يقول أشعياء: حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالحية ويترنم لسان الأخرس، ومكدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهما ويهرب الحزن والتنهد. أشعياء 35:5-10. أما عن آلام الفاري فقد أفاض فيها أشعياء، فصح 50:6 يقول: بذلت ظهري للضارين وخدي للنادفين، وجهي لم أستر عن العار والبطش. وفي أشعياء 53:1-12 هذا الإصحاح المشهور يقول أشعياء: من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. كل ده برضو بيحلوه أرض يابسة، يقول ما فيش أكثر من بلاد العرب يابسة. من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنستهين، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به لأن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبخبره أي بجراحاته وبخبره تفينا، كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح باب، كشاة تساق إلى الزر وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح باب، من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي دينه من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه رش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، أن جعل نفسه ذبيحة إثم، سكب للموت نفسه وأخطي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. أعلم بس كلمة قبل ما نقرأ الحتة دي: جعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. هم كانوا حضروا له القبر بتاعه في وسط مقابر الناس الأشرار المجرمين، راجل مجرم زي مثلا واحد بيع دموع الدولة بتدفنه،
وبعدين في الوقت الاخر وقت تقدم يوسف الرامي، وده راجل كان معتبر، وتقدم الى بيلاطس وقال له انا عاوز اخذ جسد يسوع. وشوف النبوة قد ايه دقيقة، وجعل مع الاشرار قبره، القبر اللي كانوا محضرينه، ومع غني عند موته. واذا رجعنا الى سفر اعمال الرسل نجد وزير كنداكا ملكة الحبشة الذي عمده فيلبس المبشر احد السبعة الثمان، كان الراجل ده الوزير في المرتبة بتاعته كان بيقرأ من سفر اشعياء الجزء اللي قريتهولكوا ده، وروح الله قال فيلبس عراقة هذه المرتبة. وبعدين الراجل الوزير سأل فيلبس قال له عن من يقول النبي هذا، عن نفسه ام عن واحد اخر؟ ففتح في لب الباب وابتدا من هذا الكتاب اللي هو سفر اشعياء فبشره بيسوع. اعمال 8 من 26 الى 35. إذا تركنا أشعياء وانتقلنا إلى دانيال النبي، نجد وتنبأ عن موعد مجيء المسيح المخلص، فيقول في إصحاح 9:24: سبعون أسبوعا قضيت على شعب وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتكميل الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوءة ولمسح قدوس القديسين وعن سلطان المسيح وملكوته. يقول دانيال أيضا صح 7:13-14: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان، ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم إلى القديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لم يزول وملكوته ما لا ينفرد. إذا انتقلنا إلى بوسع النبي كمثال أيضا، نجد يتنبأ عن هرب المسيح إلى مصر من وجه ميرود، فيقول في صح 11:1: لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. وإلى إتمام هذه النبوءة في شخص المسيح أشار متى الإنجيل في صح 2:14-15. المثل الأخير من أبصار العهد القديم هو من زكريا النبي، يتنبأ عن خيانة يهوذا الإسخريوطي وأخذوا الثلاثين من الفضة من الكهنة ورؤسائه مقابل تسليمه لسيده، ومن انتهى إليه أمره فيقول زكريا 11:12-13: قلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا، فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال للرب القها الى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به، فاخذت 30 من الفضه والقيتها الى الفخار لميتها. وهذا ما تم حرفيا. شوفوا متى 27:3-5. النقطه التي اود ان اشير اليها ونشكر ربنا عليها إن كتاب العهد القديم كتاب مشترك بيننا وبين اليهود. اليهود هم اللي قتلوا المسيح بتاعنا، وفي عداوة قائمة بيننا وبينهم من هذه الزاوية. لحنا نقدر نغير حرف من الكلام اللي موجود في العهد القديم، لأن الكتاب موجود في أيدي الناس ضدنا. هذا الكتاب، كتاب العهد القديم الموجود بين أيدينا، هو صدق الأصل حرفا بحرف مع كتاب التوراة الذي يسمون التوراة اللي هو نفس العهد القديم الذي في أيدي اليهود حتى الآن. كل الحاجات اللي شفناها من رموز مختلفة، من نبوات مختلفة، من ممارسات العبادة مختلفة، ما فيش حرف ما بينطق. زي ما قلت لكم ان شمس المسيح بتشرق على كل أسفار العهد القديم، وحول الشمس بتدور في الفلك بتاعها كل النبوات وكل الرموز في العهد القديم. دي النقطة الثانية. ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهو التفسير الصحيح لبعض نبوات العهد القديم عن المسيح. أنا جبت لكم ثلاثة بس، ثلاث عينات، ثلاث أمثلة كأمثلة بس، إن الحاجات دي بتملى كده، وبنحاول نقدمها في أسلوب بسيط عشان برضو يبقى في متناول سهل جدا. يدعي البعض أن النبوات التي وردت في أسفار العهد القديم والتي تشير إلى رب المجد يسوع المسيح إنما تشير في حقيقتها إلى نبي الإسلام وليس إلى المسيح. إحنا من نزعم؟ إحنا لينا دعوة بسلامة الكتاب المقدس بتاعنا، ونحن نتكلم عن هذه النبوات لأنها نبوات عن المسيح. نحن لا نتعرض لأحد ولا نعرض لأحد. المثل الأول جاء في سفر التثنية إصحاح 18 من 15 إلى 19، قوله: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك ومن إخوتك مثل له تسمعه. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلا، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. قالوا إن نبي المسلمين هو من نسل إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق جد بني إسرائيل، فيكون نبي المسلمين هو النبي الموعود به في هذه الآية: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك. إخوتك أخو إسماعيل أخو إسحاق، يبقى ثلاث أولى. السؤال الآن، حكاية المربط الفرس حكاية من إخوتك هنشوفها دلوقتي. السؤال الآن، هل تنطبق الأخوة الواردة في هذه النبوة على إسماعيل؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. نقول إن إبراهيم بعد موت سارة أخذ زوجة اسمها قطورة، ولدت لي فتى، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويسباق وجوحا. وأعطى، ده كلام ده اللي جاي الآية نفسها يعني، وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراج اللواتي، يعني الزوجات غير السرايات، وأما بنو السراج اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه.
شرقا الى ارض المشرق وهو بعد حي. هذا ما ورد بالنص في تكوين 25 من 1 الى 3. ايها الاخوه الاحباء، ان اليهود لم يعتبروا نسل اسماعيل ولا نسل الستة المولودين من قرار ابراهيم ولا نسل عيسو اخوة له، بل نظروا اليهم نظرتهم الى الاجنبي العدو. كلام ده بجيبه من عندي؟ لا، من الكتاب المقدس. فقد قال الله لموسى في سفر العدد 25 من 16 الى 18، ربنا قال لموسى ايه؟ ضايق المديانيين. المديانيين بيطلعوا نسل مديان ابراهيم من بطوره. ضايق المديانيين واضربوهم لانهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها. وفي سفر التثنيه الصفحه 25 من 17 ل 19 نلاقي ربنا بيؤمر بني اسرائيل ان يمحوا ذكر عماليق من تحت السماء. وعماليق هم نسل عيسو، اهو عيسو اخو يعقوب من اقرب. ثم في تثنيه 15 عدد 12 نجد تحديدا للحكومه ايه؟ ان يكون عبرانيا. والعبراني اللي هو من نسل يعقوب من الاصباط 12 الذين استعبدوا في مصر واخرجهم الرب منه. هناك اطاق اخر في تثنيه 17 عدد 14 و15 يقول الرب لبني اسرائيل: متى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك وامتلكتها وسكنت فيها، فان قلت اجعل علي ملكا كجميع الامم الذين حولي فانك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب الهك من وسط اخوتك تجعل عليك ملكا. لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخر. وحكمه الله كده ايه؟ تحديد ده والتحذير من الاجانب الخارجين عن الاصباط 12 لان كانوا بيعبدوا الاصنام وكان ربنا خايف على الشعب بتاعه لئلا يفسدوا اذا اختلطوا به. فاذا كان التحذير ده فيما يختص باقامه ملك، فكيف يقصد الله ان يكون نبي من غير اليهود؟ لنذكر هنا ما قالته ساره لابراهيم عن هاجر وابنها اسماعيل في تكوين 21 من 9 ل 12. قالت له: اطرد هذه الجاريه وابنها، اللي هي هاجر اسماعيل، اطرد هذه الجاريه وابنها لان ابن الجاريه لا يرث مع ابن اسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه. لو سكتنا عند كده يبقى كلام مش صح. الكلام قبح جدا في عيني ابراهيم، ممكن ده تصرف بشري. لكن نشوف موقف ربنا ايه. لكن الله قال لابراهيم: لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك، في كل ما تقول لك صار اسمع لقولها، لانه باسحاق يدعى لك نسل. باسحاق بس اللي تقول لك عليه صار اعمله. قالت له: اطرد الجاريه وابنها ده ما يورث مع ابن اسحاق. فإذا كان الله وافق على أن إسماعيل بن الجارية لا يرث مع إسحاق ميراث مادي، فكيف يبعث الله من نفسه نبيا لبني إسرائيل ويلزمهم بالخضوع له وطاعة أقواله؟ إن هذه النبوة يا أحبائي هي خاصة بالمسيح له المسيح. كان اليهود يعرفون هذه النبوة جيدا التي سجلها موسى نبيهم العظيم وأنها تخص المسيح. لذا نجد بطرس الرسول بعد معجزة شفاء بقعة باب الهيكل الجميل يوجه كلامه إلى الشعب اليهودي المحتشد في الهيكل فيقول: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رب كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الظهر. فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من أموالكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويقول أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء وأيضا صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أعمال 3:19-24 واضح من كلام بطرس أن ذاك الذي سنبدأ عنه موسى هذه النبوة كان هو الرب يسوع المسيح. وواضح من كلامه أنه لا يقدم لليهود مفهوما جديدا، إنما الحاجة اللي هم عارفينها ومستنيينها. واستفانوس أول شهداء المسيحية في خطابه الفرازي قبيل استشهاده يؤكد أن هذا النبي الذي أنبأ عنه موسى والذي ينفرد بها عن سائر الأنبياء إنما هو المسيح. نقرأ هذا في أعمال 7:37. ثم من ناحية أخرى الصفات التي ذكرت عن هذا النبي، والنبي معرفة بالألف واللام لا تنطبق إلا على المسيح. إيه المثال؟ قال: ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي، ده ربنا الذي يقول ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. وبطرس قال تباد هذه النفس اللي تعرف موسى. الكلام ده ألا يتمسك مع ما قاله المسيح له المجد لرسله: الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسله. لقى 10:15. وقوله أيضا في يوحنا 12:48: من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الآخر. الكلام ماشي. أما عبارة نبيا مثلي، يقولون أنت بتقول على المسيح أنه هو الله ابن الله، لما تقول نبي نبيا مثلي، فلنعلم أن السيد المسيح حال كونه في الجسد أخذ وظيفة نبي. إزاي؟ إنه أنبأ عن الآب بأمور لم نكن نعرفها. الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الجن الذي في حضن الآب هو قط. يوحنا 1:18: كما أنبأنا عن أمور مستقبلة تحققت فيما بعد، وهي دي النبوة. أما عن كلمة مثل نبيا مثل زي، فلأن موسى كما ذكرنا في محاضرة سابقة كان رمزا للمسيح من عدة وجوه، منها أن موسى أعطى بني إسرائيل شريعة تلك التي عرفت باسم شريعة العهد القديم، أما المسيح فقد أعطى شريعة العهد الجديد شريعة الكمال.